الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في العناوين. التشريعية في مهب تنامي الأصوات المعترضة على وقع اشتداد الأزمات. عائلة لبنانية بكاملها قضت بالزلزال وعشرات المفقودين والضحايا على عتبة 35,000. الراعي للمسؤولين: كل نداء من المجتمعين العربي والدولي إدانة لفسادكم، والمجلس هيئة ناخبة. عودة: بناء الدولة يبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وبناء خطة إصلاحية. حسباني: حضور التشريعية زلزال ثان، وعقيس: سقطت الأقنعة. المصارف: نحن والمواطن في مركب واحد، ورابطة المودعين تحذر. تفاصيل المحلية من لبنان الحر مع جان حتشيتي. اشتدي يا أزمة، فلا الحراك والتحذيرات الدولية أتت بثمارها، ولا زلزال تركيا وسوريا غير قيد أنملة بمواقف ولا بضمائر من يلهثون وراء كرسي الرئاسة، في وقت يجتهدون ويشرعون على هواهم ويقاطع بعضهم اجتماع وزراء الضرورة، إنما يبرر لنفسه حضور التشريعية التي لا مكان لها في ظل الفراغ والشعور الرئاسي. في الأثناء، المصارف التي أعلنت أنها والمواطن في مركب واحد قد تعدل من موقفها التصعيدي بالإضراب الكامل التام. أما الأنظار فما زالت مثمرة على تداعيات زلزال تركيا، ولبنان لم يسلم من التداعيات، ومن هنا نبدأ. إذن يستمر البحث عن ناجين من زلزال تركيا، وأفادت لجنة الصداقة اللبنانية التركية بأن عدد الناجين اللبنانيين بلغ حتى اللحظة 40، والمتوفين 19، والمفقودين 34. وأفيد بأن عائلة كاملة من آل خلف فارقت الحياة في خلال الزلزال الذي ضرب مدينة سمنداغ في ولاية أنطاكيا التركية. وأفيد أيضا بأن العائلة مكونة من كل من عليا المروق، إبراهيم خلف، ومحمد وعمر ودنيز خلف، كلهم فارقوا الحياة. إلى ذلك ناشد شقيق محمد المفقود في تركيا جراء الزلزال السلطات التركية وفرق الإنقاذ الموجودة في هاتاي تكثيف البحث بين الركام لإنقاذ شقيقه الذي يقبع تحت الأنقاض منذ 6 شباط. في هذا الوقت تمكن منقذون اليوم من انتشال أحد الناجين من تحت الركام بعد 6 أيام من وقوع واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في مناطق عدة في تركيا وسوريا، في الوقت الذي تقترب فيه حصيلة الضحايا من 35,000 قتيل، وهو رقم قالت الأمم المتحدة اليوم إنه قد يتضاعف. وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية تسجيل 2,100 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للكارثة جنوب تركيا، وأوضحت أنه جرى تسجيل هزة اليوم بقوة 4.3 درجات، مركزها مدينة كهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة الزلزال. في الداخل، الراعي المجلس النيابي هيئة ناخبة لا اشتراعية بغياب الرئيس. عبد متى والتفاصيل.
مذكرا المسؤولين والنافذين والمعطلين أمام محكمة الله والضمير والتاريخ والشعب بأن كل نداء من المجتمعين العربي والدولي ليس مجرد تمنن، بل هو إدانة لفسادهم وسوء استعمال سلطتهم ونفوذهم، سأل البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي هؤلاء في قداس الأحد: أين أنتم من مسؤولياتكم الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، ومن رفع يدكم عن القضاة والقضاء لكي يتواصل التحقيق في تفجير المرفأ وجلاء الحقيقة، وأين أنتم من تحقيق دولة القانون وانتشار السلاح غير الشرعي وشريعة الغاب، ومن توطيد سيادة لبنان على كامل أراضيه وتثبيت استقلاله؟ البطريرك الراعي تطرق في عزته إلى ما حقي عن مبادرة لجمع النواب المسيحيين في الصرح البطريركي، مؤكدا أن الكرسي البطريركي الذي ما توانى يوما عن تحمل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ليكون النجاح حليف الجميع.
فإذا كان الرئيس الجمهوري مارونيا فالناخبون ليسوا جميعهم موارين ومسيحيين، وإذا كان جزء من المسؤولية مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع أيضا على غيرهم، لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس، بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المس بهوية لا الرئيس ولا الجمهورية، لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أي اعتبار لتاريخ هذه الأمة وخصوصيتها.
وتناول البطريرك الراعي في عظته الجدل الحاصل حول شرعية ودستورية الجلسة النيابية المزمع الدعوة إليها، معولا على حكمة رئيس مجلس النواب في المحافظة على وحدة المجلس.
في كل حال يبقى الموضوع الأساسي أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسا بموجب المادة 49 من الدستور، فإن عدم التئامه والتمادي في الشهور لا يبرر مخالفة المادتين 74 و75 اللتين تعلنان المجلس النيابي هيئة انتخابية لا تشريعية، إن مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادة 57 المختصة بصلاحية الرئيس، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقره مقدمة الدستور. بانتخاب الرئيس المناسب والأفضل ينتظم عمل المؤسسات، وتتوقف المتاجرة بثروات الدولة على حساب خزينتها والشعب.
من الصرح البطريركي في بكركي، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي شدد على أن بناء الدولة يبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وسأل في عظة قداس الأحد: ألا تدعو كارثة زلزال تركيا جميع المسؤولين إلى التأمل بما كان سيحل بلبنان؟
للأسف لم يتغير شيء في مواقف السياسيين والزعماء وقادة هذا البلد، ولم يفيقوا من سباتهم أو يشعر بالرعب الذي يعيشه اللبنانيون، وخاصة ساكنو الأبنية القديمة المتصدعة وما أكثرها في لبنان، ولم يهبوا إلى نجدة شعبهم القلق على مصيره من غضب الطبيعة ومن سوء إدارة حكامهم. ألا يتوجب عليهم إعادة النظر في سلوكياتهم ومواقفهم والعمل على بناء دولة قادرة على احتضان شعبها وحمايته؟ وبناء الدولة يبدأ بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعمل جاهدة على تسيير إدارات الدولة بناء على خطة إصلاحية إنقاذية شاملة، وإن كانوا عاجزين عن ذلك فيفسح المجال لمن يستطيع ذلك.
وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى قال عن الجدل الدائر حول إمكان عقد جلسة تشريعية إن الحجة التي يعتمدونها المتمثلة بأن المجلس النيابي هو الآن هيئة انتخابية لا اشتراعية، فأذكر بما استقرت عليه العلوم الدستورية من أن النص الذي يمنع التشريع يتعلق فقط بالجلسة المقررة لعملية انتخاب رئيس الجمهورية. هذه الجلسة لا يجوز أن يتم التشريع فيها قبل إجراء الانتخاب والفراغ منه، لكنه لا يحرم المجلس النيابي بالمطلق من دوره الأساس الذي هو التشريع، فالسلطات الدستورية موجودة للعمل الإيجابي لا للتعطيل السلبي على حد قوله. في المواقف أيضا قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني أن من يريد حضور الجلسة التشريعية سيتحمل مسؤولية الزلزال الثاني بعد زلزال 17 تشرين. وعن قانون الكابيتال كنترول أشار للإم تي في إلى أنه تأخر جدا، وتكتل الجمهورية القوية رفض القانون بصيغته الحالية، واشترطنا ألا يمر إلا مع إعادة هيكلة المصارف.
تحملون مسؤولية الزلزال الثاني من بعد زلزال 17 تشرين. هلأ عم نعيد تكرار التحذير مرة تانية إنه يا جماعة أنتوا بعدكم مستمرين بالنهج ذاته، بدكم تلتفوا حول المجتمع الدولي وتعملوا مقاربات احتيالية وتتزاكوا عليه وتحتالوا عليه، بدكم تجربوا تخلوا تحافظوا على سلطتكم وبعدكم عم تتخانقوا على السلطة والنفوذ، وهذه جلسة صراع على سلطة ونفوذ واضحة، وبعضهم عم يناوروا علي البعض يلي ما حسموا موقفهم وقالوا ما بدنا نحضر جلسة غير شرعية.
تتكلم عن تيار وطني الحر
وغيرهم، مش وحدهم، لا لا لا، عن أي شخص بعده عم بيحاول يناور، وفي عدة مجموعات أفراد ومجموعات بعدها عم بتحاول تناور من خلال هالجلسة تحصل على مكاسب أكثر، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحصل. هذا اللي كان يصير بالسابق ويحصل اليوم، وهذا سيحدث دمار أكبر وأكبر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيس أكد أن الصراع اليوم ليس له أي طابع طائفي ومذهبي، وقال للجديد وقت اللي كان يزايد علينا التيار الوطني الحر بموضوع حقوق المسيحيين ما كنا نجري، بس اليوم سقطت الأقنعة واليوم مبين مين عم يمارس استئامي بالسياسي ومين عم يمارس المزايدة بالسياسي.
صراع اليوم وصراع دستوري وميثاق دستوري، لأنه الدستور واضح والمادة 75 بمنتهى الوضوح وروحية الدستور كلها سوا واضحة، أنه عندما تخلو صدة الرئاسة الأولى يصبح مجلس النواب هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ولا يجوز لها أن تقوم بأي عمل تشريعي قبل ممارسة الواجب الدستوري الأهم اللي هو انتخاب رئيس جمهورية، لأنه هذا العمل يؤدي إلى إعادة انتظام المؤسسات الدستورية اللي فيها رئيس جمهورية ومجلس وزراء ومجلس نيابة. والحديث عن فكرة أو عن عبارة أو تفسير عبارة المجلس الملتئم يعني فعلا شوي مضحكة، لأنه تنسف وتعطل نص المادة 75، تعطل روحية دستور والغاية من وضع المادة 75، لأنه ما ممكن نفسر أنه المجلس الملتئم خلال جلسة الانتخاب فقط لا يحق له التشريع، لأنه ساعتها ما بيكون فيها الحث الذي يمارس الدستور على مجلس النيابة لانتخاب رئيس الجمهورية، وساعتها ندعي لجلسة مثل ما عم بيصير هلأ، وهذا تفسير الرئيس بري اللي نحن ضده بشكل مطلق، أنه ندعي لجلسة أوكي بهالجلسة الانتخابية ما لح أعمل تشريع، بس بسكر الجلسة وتاني يوم بدعي لجلسة تشريع وكأن شيئا لم يكن، وكأنه يعني هناك تطبيع مع حالة فراغ بموقع رئاسي أولى. هذا الفراغ أيضا له بعد ميثاقي ويضرب الميثاقية في هذا البلد، ويضرب أيضا مبدأ دستوري أساسي هو تعاون السلطات الدستورية فيما بينها والفصل بينها، وقت اللي نحن بنشوف المادة 57 اللي بتعطي رئيس الجمهورية حق نشر القوانين وحق ردها لإعادة درسها إلى المجلس النيابي، وقت اللي نحن عم نشرع بشكل عادي خلال خلو صدة الرئاسة الأولى عم نكسر العملية التشريعية وعم نفقدها جزء أساسي من العملية المنتظمة للتشريع.
في المواقف أيضا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم رأى أن الظروف المعقدة التي يمر بها لبنان في ظل الواقع السياسي الراهن تتطلب تخلي البعض عن المواقف المتصلبة والاتجاه نحو النقاش الموضوعي والحوار البناء الذي دعا إليه رئيس بري بدءا من رئاسة الجمهورية لإعادة بث الروح الطبيعية في الحياة السياسية. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق اعتبر أن الفرصة اليوم باتت متاحة لانتخاب الرئيس بإرادة داخلية لبنانية بعدما وصل البعض إلى طريق مسدود، وقال أما المواصفات والفيتوات من الخارج فلا تعنينا بشيء، لأن الرئيس يجب أن ينتخب بإرادة وصناعة لبنانية لبنانية وبتوافق وحوار لبناني وليس بأي إملاءات خارجية. الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن هناك طحونة دولية إقليمية صاخبة بأدوات سياسية مالية معيشية تعمل على إنهاك البلد، وهناك قوى لبنانية تريد شطب لبنان عبر الشغور والقطيعة والفراغ والفوضى وتحضير الأرضية لتمزيق وحدة البلد، والعين على لعبة الكانتونات على حد تعبيره. كشف الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف عن أن إدارات المصارف المتشددة في الملفات الحساسة التي قد تؤدي إلى دمار القطاع وحرمان غالبية المودعين من أموالهم متشددة بالقدر نفسه في حماية مصالح المودعين والمواطنين في هذه الظروف الصعبة، وقال أن المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. رابطة المودعين رأت في المقابل أن أصحاب المصارف بعدما فشلوا في شراء ضمائر بعض القضاة أخذوا اللبنانيين رهائن في إضراب يهدف إلى ثني يد القضاء والدفع باتجاه إقرار قانون كابيتال كنترول مشوه، معتبرة أنه يحق للمودعين والموظفين أصحاب الرواتب في حال استمرار الإقفال التوجه إلى منازل أصحاب المصارف لتحصيل حقوقهم. ودعت القضاة المدنيين والإداريين والدستوريين والمحامين العامين إلى التحرك الفوري والحكم في قضايا المودعين بوجه المصارف. قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي في تغريدة إن فتح الأجواء والمرافق اللبنانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا تستتبع بتسهيل عبورها عبر المنافذ البرية، وكذلك الأمر بخصوص المساعدات التي يتم تجميعها من الداخل اللبناني والتي ستحظى أيضا بكل تسهيلات العبور عبرها بالتعاون والتكامل بين الوزارة والجهات المتواجدة عليها. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ 11/2/23 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دير قانون النهر مواطنا لإلقائه 3 رمانات يدويا نحو أحد المنازل أثناء خلافات عائلية بتاريخ 10/2/23 في بلدة رامية الجنوب، ما أدى إلى احتراق سيارتين، وبوشرت التحقيقات مع الموقوف. تم القبض على شخص يخزن المخدرات في منزله في عين الرمان ليروجها لاحقا على الزبائن، كما أوقفت دورية من شعبة المعلومات 3 أشخاص في منطقة الدكواني لترويجهم شيكات مزورة، وضبطت مبلغا من المال مع عدد من الشيكات بحوزة الموقوفين الذين تم تسليمهم إلى فصيلة الدكواني.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان ما زال تحت تأثير الكتل الهوائية القطبية الباردة. مزيد من التفاصيل مباشرة مصلحة الأرصاد الجوية مع عبد الحج. أستاذ عبد، يسعد مساك. تفضل.
الحالة العامة لبنان إذا لا زال تحت تأثير الكتل الهوائية القطبية الباردة مع بعض التقلبات المحلية خاصة شمال البلاد وفي الداخل، يعود فيتقلب تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة اعتبارا من الأربعاء. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الاثنين صافي إجمالا مع بداية الارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف، حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية واستمر تكون جليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو على 900 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى، مع التساقط لبعض الأمطار المتفرقة في الداخل. الثلاثاء غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي وتخفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع استمرار تكون جليد على الطرقات الداخلية والجبلية. الأربعاء غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون ذلك شمالاً. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين على الساحل من 8 إلى 17، على الجبال من 2 إلى 10، في الداخل من 3 إلى 10. رياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية نهارا سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل إجمالا، حرارة سطح المياه 17 درجة مئوية. هذا كل شيء.
يعني عنا برد مع عنا شتاء.
يعني ليوم الأربعاء إن شاء الله هلا بدل في شوية أمطار بالمناطق الداخلية متفرقة.
نعم.
وليوم الأربعاء إن شاء الله كمان برجع بعمل شوية أمطار.
عبدو الحاج من مصلحة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في المحلية. التشريعية في مهب تنامي الأصوات المعترضة على وقع اشتداد الأزمات. 34 مفقودا لبنانيا و19 متوفيا وعائلة بكاملها من المتوفين في زلزال تركيا، والضحايا على عتبة 35,000. الراعي للمسؤولين، كل نداء من المجتمعين العربي والدولي إدانة لفسادكم، والمجلس هيئة ناخبة. عودة، بناء الدولة يبدأ بانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وبناء خطة إصلاحية. حسباني، حضور التشريعية زلزال ثان، وعقيس، سقطت الأقنعة. المصارف، نحن والمواطن في مركب واحد، والمودعون يحذرون. المحلية انتهت. شكرا لحسن المتابعة، وللزميل جاد فاضل على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.